بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، لقاؤنا هذا اليوم حول مسألة مهمة في مقاصد الشريعة، ألا وهي الضروريات. الضروريات تأتي في مقدمة مقاصد الشريعة، وهي الكليات الخمس والمقاصد الخمسة المعروفة لدى العلماء. وما ذلكم إلا لأن الشريعة الإسلامية قد رعت مصالح الناس وجاءت لمصلحة الإنسان، وقد تضمن كل حكم من أحكامها مصلحة من المصالح التي ترجع إلى الإنسان، إما في العاجل أو الآجل، إما في الدنيا أو في الآخرة، فهي جاءت بمصالح العباد في العاجل والآجل. وهذه المصالح كثيرة ومتنوعة، منها مصالح في درجة الضرورة، بحيث لو لم تحصل للإنسان لكانت حياته ووجوده مهدداً بالضياع والهلاك. فهذه قد جاءت في الشريعة على أكمل الوجوه وأحسنها، ولم تقتصر الشريعة على تلبية مصالح الإنسان الضرورية، بل إنها زادت الأمر وجاءت بمصالح حاجية لرفع العنة والمشقة عنه، ولم تقتصر على الحاجية أيضا، بل جاءت بأمور تحسينية تتعلق بمكارم الأخلاق، وتتعلق بالمظهر العام للأمة الإسلامية وللمسلم، ثم جاءت بمكملات لهذه الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة، وأنها جاءت لخير الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في الدنيا وفي الآخرة، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، فلا تجد مصلحة محضة أو راجحة إلا وجاءت بها الشريعة، ولا تجد مفسدة محضة أو راجحة إلا وحذرت منها الشريعة، فهي صالحة لكل زمان ومكان. مهما تطور الإنسان ومهما تغير أسلوب حياته، فالشريعة تعالج قضايا أساسية في حياة الإنسان، تلامس فطرة الإنسان التي لا تتغير ولا تتبدل، التي خلقه الله عليها وجبله عليها. فمهما تغير الإنسان ومهما تطور، سواء ركب جملا أو سيارة أو بعيرا أو غير ذلك، سواء كان في الأرض أو في الفضاء أو غير ذلك، لا تتغير هذه الأشياء الموجودة بداخل الإنسان. ولما جاءت الشريعة بهذه القضايا الأساسية التي تلامس بل تعالج وتتناسب مع فطرة الإنسان، هذا أكسب الشريعة ثباتا ومرونة في نفس الوقت. جمعت بين الثبات لأنها عالجت قضايا أساسية وثابتة، ومرونة فيما يمكن أن يتغير وأن يتبدل، فجاء في ظل مصالح عامة في الشريعة. إذن هذه الشريعة جاءت بمصالح الإنسان في العاجل والآجل، ويستحيل أن توجد مصلحة لم ترشد إليها الشريعة، إما نصا أو استنباطا يؤخذ منها. والذين يتهمون هذه الشريعة بالقصور عن وفاء عن الوفاء بحاجات الناس في هذا الزمان أو بحسب المكان، أولئك إما أنهم يجهلون الشريعة، وإما أن لديهم غبشا في مفهوم المصلحة، إما أناس يجهلون ما جاءت به الشريعة، فإذا قالوا بعد ذلك لا نجد هذه المصلحة في الشريعة لأنهم لا يعرفون الشريعة، وقد تكون الشريعة جاءت بها، أو أنهم يظنون ما ليس بمصلحة مصلحة، فحينئذ لا غرو إن قالوا لا نجد هذه المصلحة في الشريعة لأنها لم تأتي بها، لأنها ليست مصلحة. فإذا عرفنا هذا الأساس وهذا المنطلق حين ندرس الشريعة، فإننا نتمكن حينئذ من فهمها فهما صحيحا، ونستطيع أن نواجه العالم كله بهذه الشريعة وأن نفخر بها، لأنها من لدن حكيم خبير الذي فطر الإنسان وخلقه، هو الذي نزل هذه الشريعة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيستحيل أن تكون هذه الشريعة قاصرة عن مصلحة من مصالح العباد. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أنه جاء بما يحقق لهم السعادة وبما يحقق مصالحهم صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا المنطلق نفهم أن الشريعة ما تركت جانب من جوانب المصلحة إلا وجاءت به، سواء كان في درجة الضرورة أو كان في درجة الحاجة أو كان في درجة التحسين. فهذه مراتب ثلاث، وهذه يعني هذا التقسيم باعتبار يعني حاجة الإنسان، أو باعتبار حاجة حياة الإنسان ووجود الإنسان. إما أن تكون هذه المصلحة ضرورية لوجود الإنسان ولإقامة حياته حياة كريمة، فهذه الضروريات. وإما أن تكون هذه المصلحة ليست ضرورية، يمكن أن يعيش الإنسان لو لم تتحقق له، لكن يلحقه من جراء ذلك عنت ومشقة، فهذه الحاجيات. وإما أن لا يلحقه بذلك عنت، ولكن يعني يكون هذا في مقام التحسين. وإذا قلنا الضروريات، فإننا نعني بالضروريات هنا، يعني كثير من طلبة العلم يتساءلون هل نقول الضروريات الخمس أو الضروريات الخمسة؟ وكثير ما يقع الخلط في هذا. طبعا نحن نعلم أن إذا قلنا ضروري فهي ضروريات خمسة، لأنها جمع ضروري، جمع مذكر، فهي خمسة. أو الضرورات الخمس، الضرورات جمع ضرورة، إذا قلنا جمع ضرورة، بعضهم يقول الضرورات وبعضهم يقول يسميها الضروريات نسبة إلى الضرورة. فالضروريات الضرورة، الضروريات جمع ضروري أو ضرورات جمع ضرورة، وهي شدة الحاجة، هذا في أصل اللغة، شدة الحاجة. ويعرفها العلماء، يعرف الضروريات بأنها المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسب، أو النسل على خلاف. فهذه المصالح، فكل ما تضمن حفظ هذه الخمسة وكان في درجة الضرورة نسميه ضروريا. الشاطبي رحمه الله تعالى له تعريف حول للضروريات، يقول هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت نعيم، فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. يعني تستطيع أن تقول بمفهومنا الآن هذه الخمسة هي ركائز الأمن، الأمن سواء قلنا الأمن الفكري أو الأمن الاقتصادي أو الأمن النفوس ونحو ذلك. لأنك إذا نظرت في مشاكل العالم تجد العالم يواجه عدة مشاكل أساسية. هذه المشاكل ما هي؟ الإرهاب، ها؟ وهي في الغالب مشكلة يعني متأصلة من مشكلة فكرية، ها؟ مشكلة الإرهاب. المشكلة الاقتصادية، المشكلة الأخلاقية، المشكلة الاجتماعية، هذه مشاكل. حتى المشاكل الأخلاقية الاجتماعية ناشئة عن مشاكل أخلاقية في الغالب، أو عن مشاكل فكرية. فهذه ضروريات، لو حفظت هذه الضروريات حفظا صحيحا ذهبت هذه المشاكل جميعا، إذا كان هناك تدين يضبط السلوك والأخلاق، إذا كان هناك محافظة على الأموال، محافظة على الأخلاق، على الأنساب، محافظة على الأعراض، حفظت هذه الأمور وانحلت المشاكل. فانظر، يقول الشاطبي رحمه الله هي ما لا بد منها، هذه الضروريات لا بد منها، أم هي أمر ضروري في قيام مصالح الدين والدنيا. لا تستقيم مصالح الدنيا ولا مصالح الدين إلا إذا حفظ على هذه الضروريات، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة. إذا فقد الدين لم يكن عند الناس شيء يضبطهم بحال من الأحوال. إذا فقد المحافظة على النفوس لا يأمن الإنسان على نفسه، ويكثر الهرج والتهرج وكثرة القتل وفوت الحياة، وكذلك الأموال إذا لم يحافظ عليها لا يكون هناك أمن بحال من الأحوال، الأعراض. فهذه يعني هذا تعريف الشاطبي لها رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال هي ما تصل بها الحاجة إلى حد الضرورة. هذه الضروريات الخمس لماذا قلنا إنها خمس؟ ما قلنا إنها ست؟ ما قلنا إنها سبع؟ الآن معركة فكرية في حصر هذه الضروريات في الخمس. بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قالوا إنها لا تنحصر في هذه الخمسة، هناك تهذيب الأخلاق وهناك كذا وهناك كذا، فذكروا أمورا قال لا تنحصر فيها، من الذين كتبوا في المقاصد مثل الطاهر بن عاشور قال الحرية والمساواة، ومنهم من قال هذه الضروريات ضروريات ترجع إلى الشخص، وضروريات مقاصد ترجع إلى المجتمع، وشيء يرجع إلى الأمة. فلماذا لا نوسع هذه الدائرة؟ لماذا نقتصر على خمسة أشياء؟ أقول هذا الحصر هو عن استقرار، جاء عن استقرار، عن استقرار لمصالح الإنسان، وعن استقرار النصوص الشرعية. يعني إذا استقرأنا مصالح الناس نجد أنها لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما أن تكون بالنسبة لاحتياجه لهذه المصلحة حد الضرورة، أو يكون في حد الاحتياج أو في حد التحسين أو مكمل لذلك، يعني من باب الوسائل. ونحن لا نتعصب بهذا الرأي ولا نقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، لكن الذي يأتينا بشيء زائد عليه أن يأتي بالدليل، فإن جاء بمقصد من المقاصد ورأيناه خارجا عن هذه الخمسة قبلناه إذا أتى بدليل عليه. الذين قالوا الحرية، الحرية مقصد من مقاصد الشريعة، أحيانا يعني بعض الآراء تصدر من بعض المفكرين ومن بعض الكتاب كردة فعل أو مسايرة لواقع معين. بعضهم يعني لما يأتي ويقول الدين ليس فيه حرية وفيه جمود ونحو ذلك، يريد أن يرد في المقابل وأن يبين هذا الأمر. لكن قبل أن أناقش هذه القضية أنبه على أمر آخر له صلة، أن الشريعة كثيرا ما تظلم لأنها تحاكم إلى واقع الناس لا إلى أحكامها العادلة، يعني تحاكم إلى واقع المسلمين. إذا كان في واقع المسلمين في مجتمعاتهم شيء من الظلم فليس هذا من الشريعة بحال من الأحوال، إنما هو نتيجة ممارسة خاطئة أو نتيجة لتطبيق خاطئ للشريعة. يعني نتنبه لهذا الأمر، ننظر إلى هذا الذي ينتقدنا أو ينتقد الشريعة، هل هو ينتقد شيئا في الشريعة هو موجود في الشريعة، أو هو ينتقد مثلا واقع من واقع المسلمين واقعا معينا، فندرك الفرق بين الأمرين. ثم إذا قال شخص الحرية مثلا نقول هذه الحرية أولا هي مصطلح جديد فيه خير وفيه شر، ولا يمكن أن تأتي به الشريعة بإطلاق، وليس موجودا بإطلاق في أي قانون من القوانين. حرية مطلقة ليست موجودة، وإلا لأدت إلى الفوضى، لو كان كل إنسان له أن يتصرف ما شاء لأدى ذلك إلى الفوضى. حتى الحرية في عند من يتزعمونه ويرونها من الحقوق الأساسية للإنسان، سواء كان حرية اللي يسمونها حرية الفكر أو ما أشبهه، لأن الحقوق جميعا فيها أشياء أساسية هي الحرية والمساواة، تقوم على هذين الأمرين، هذا الأساس لما يسمى بحقوق الإنسان. هذه الحرية أولا هي ليست حرية مطلقة قطعا عند الجميع. الأمر الثاني أن ما كان من هذه الحرية صحيحا ويحقق مصلحة نجده راجع إلى هذه الضروريات، إما حرية ترجع إلى العقيدة إلى الدين، أو حرية ترجع إلى المال، أو ترجع إلى النفس، فهي راجعة إلى هذه الضروريات الخمس، ليس هناك حرية منفصلة. فما يسمى بحق التدين أو بحق الفكر أو بحق الحياة هو راجع إلى هذه الحقوق التي نص عليها العلماء. وعموما هي ليست قضية، حقيقة حصرها في الخمسة أو عدم حصرها ليست قضية، لكن ننبه لهذه الأمور إلى ما هو ما يظهر أنه الصواب فيها. ثم نحن لا نلتزم، ليس معنى كوننا نقول هذا ليس مقصدا أنه لم تأتي به الشريعة. يعني إذا قلنا مثلا الحرية ليست مقصدا، ليست مقصدا ضروريا، ليس معنى هذا أن ننفي وجودها في الشريعة في أشياء كثيرة، لأنها ترجع إلى مثلا لما نقول الصلاة ليست يعني ليست من هذه الضروريات، وإن كانت ترجع هي إلى حفظ الدين مثلا. فلو كوننا ننفي أن يكون هذا الشيء ضروريا ليس معناه أنه لم تأتي به الشريعة، فنفهم هذا الأمر. فالعلماء قالوا الاستقراء لأدلة الشريعة، والاستقراء كما تعلمون هو تتبع الجزئيات للخروج بحكم كلي، تتصفح الجزئيات واحدة واحدا ثم تخرج بحكم كلي. إذا أردنا مثلا أن نصدر حكما كليا على هذه المجموعة فإننا نتصفح الجزئيات شخصا شخصا ونقول مثلا إذا قلنا مثلا يسود الانتباه الحاضرين، هذا حكم كلي مثلا جميع الحاضرين، لأن رأينا فلان وفلان وفلان، تتبعنا الجزئيات شخصا شخصا فخرجنا بهذا الحكم العام. فإذا قلنا هذه الضروريات وجدنا أن أحكام ما جاء في القرآن وما جاء في السنة في كل دليل فيه مصلحة، هذه المصلحة لا تخلو، إما أن ترجع إلى الدين أو إلى النفس أو إلى المال أو إلى العقل أو إلى النسل، لا تخلو من هذا الأمر. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد. فلاحظ أن الشاطبي رحمه الله تعالى يجعل الدليل حصر، وكذلك ذكر هذا من قبل الغزالي، وذكره عدد من العلماء. إذا تجاوزنا قضية يعني معينة في أنها جاءت بها الملل أو غيرها، نأتي هناك أدلة تفصيلية. هذا الدليل الإجمالي هو الدليل المعتبر عند العلماء، هو الدليل الاستقرائي. هناك أدلة ممكن أن يفهم منها مجتمعة هذه الضروريات، فمنها الوصايا العشر التي جاءت في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر نجدها تضمنت الضروريات الخمس. ما هي؟ أولا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا الدين. وقال في آخر الآيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن جاءت بحفظ الدين مأخوذ من هذه الآية. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، حفظ النسل وحفظ النفس في نفس الوقت. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حفظ النسل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حفظ النفس. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني هذه كلها لا يمكن أن تحصل بدون العقل، لعلكم تعقلون، ففي إشارة إلى المحافظة على العقل. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. إيش ما هذا؟ حفظ المال. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى الآيات. إذن اشتملت على جميع الضروريات، على الدين والنفس والعقل والمال والنسب والنسل. أيضا نلاحظ في آيات أخرى في الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال في الآيات ولا تقتلوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إلى آخر الآيات. فقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الدين ثم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق، مع قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا ولا تجعل يدك مغلولة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، وقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما هو النسل ولا تقربوا الزنا، حفظ ماذا؟ حفظ النسب. ولا تقتلوا النفس، حفظ النفس. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حفظ المال إلى آخره. فجاءت أيضا في هذه الضروريات تقريبا الخمس أو جاء أربع منها، وكلها لا يمكن إلا يعني لا يمكن بدون العقل. ونجدها أيضا في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. وكذلك في حديث عبادة ما يشبه هذا. وكثيرا ما جاء في القرآن اقتران هذه الأمور الثلاثة، النهي عن قتل النفس الشرك والنهي عن قتل النفس والنهي عن ماذا؟ أكل المال بالبعض، تأتي هذه أمور دائما سواء، أو النهي عن الزنا أي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهنا حقيقة في هذا الكلام أريد أن أنقل لكم كلام جميل ذكره سيد قطب رحمه الله تعالى وكلام يقول ويكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة: الشرك والزنا وقتل النفس. ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة. الجريمة الأولى قتل للفطرة، الشرك بالله قتل للفطرة، والثانية جريمة قتل للجماعة، والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة. يقول إن الفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة، والجماعة التي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة منتهية حتما إلى الدمار. والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية شواهد من التاريخ، ومقدمات الدمار في الحضارة الغربية تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر فيها كل هذا الفساد. والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات مجتمع مهدد بالدمار، ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقسى العقوبات، لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار. هذا بالفعل يعني مصداق لما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى لما قال إن هذه إذا فاتت هي ما لا بد منها في حفظ مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فاتت هذه المصالح حصل ماذا؟ حصل تهارج وقتل ودمار وضياع وعقوبة عاجلة أو آجلة. فيقول هنا تأتي متتابعة هذه الأمور. وفي هناك نصوص كثيرة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك. فانظر يعني هذه جرائم ثلاثة. وقال ألا أخبركم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. فيعني هذه كلها كبائر وعظائم، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وجميع المجتمع. إذن هذه الضروريات عرفناها الآن، هي خمسة ضروريات، هذا من حيث الإجمال ومن حيث الدليل الذي يدل عليها. هناك أو هنا نأتي للتفصيل في هذه الضروريات. أولا الضروري الأول أو المقصد الأول حفظ الدين. التدين فطرة في الإنسان، كل إنسان لا بد أن يكون له دين معين سواء كان حقا أو باطلا. حتى الوثنيين هم عندهم تدين، هذه الوثنية يعتبرونها دينا لهم، فلا بد من دين يدين به الإنسان، هذا أمر فطري، ما يمكن يبقى الإنسان بلا دين سواء كان حقا أو باطلا. لا بد من عقيدة يعتقدها، هذا الوثني يعتقد في الأحجار وفي الأشجار وفي غير ذلك، عنده شيء لا بد يعني من له من العبادة، من عبادة أمر ما. وهذا الدين يعني مهما قلنا فنحن نعني به هنا في مقاصد الشريعة الإسلامية الدين الإسلامي، من الضروري أن يكون المقصود من الشريعة هو حفظ الدين الإسلامي، الدين الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له، هذا المقصود. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكون هذا الدين هو الدين الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، فبقي هذا الدين محفوظا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يبق دين من الأديان الأخرى إلا محرفا مشوها مختلطا بآراء الرجال. ولكون هذا الدين ناسخا لغيره من الأديان، فمهما كان هذا الدين الذي عند أصحابه الآن صحيحا فهو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة له، بمعنى أنه لا يمكن أن نتعبد الله عز وجل بهذا الدين. فهذا الذي نعنيه، نعني الدين الإسلامي. فلما نقول حفظ الدين أي حفظ الدين الإسلامي، حفظ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ورعاية هذا الضروري، وهو ضروري لحياة الإنسان. والناس بغير دين لا عبرة بهم، فهم كالأموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي يدين لله عز وجل بدين الإسلام هو حي، وما سواه فهو ميت لا قيمة له. حفظ الدين أهم مقاصد الشريعة، ولا يمكن أن يكون هذا المقصد معرضا للضياع والتحريف والتبديل، لأن في ذلك ضياعا للمقاصد الأخرى وخرابا للدنيا. يقول الله عز وجل ومن كان ميتا، فشبه الإنسان قبل إيمانه بالميت، وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، انظر لستم على شيء، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن. وإذا لم يقيموا القرآن ولم يعملوا به فهم ليسوا على شيء بنص القرآن. فهذا الدين له وسائل تحفظه وتكون من مكملات حفظه، فأولها العلم الشرعي، المدارسة لهذا الدين، فإنه مما يبقيه ويحفظه. فلو أن الناس تركوا التعلم والتعليم لاندرست معالم الدين، فلا بد من مدارسة الدين ومعرفة أحكامه والتفقه فيه، فيكون بذلك محفوظا. ولهذا جاء الحث على طلب العلم وعلى التعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالجانب الأول هو جانب الوسيلة المهمة، وسيلة التعليم. ولهذا تجد يعني أتباع الأديان الأخرى تجد لهم مدارس، والإرساليات النصرانية وغيرها لها مدارس يعلمون، لأنهم من وسائل حفظ دينهم هو التعليم والتبشير، ما يسمونها التبشير، فينشرون هذا الدين بين الناس. وكذلك الإسلام ينبغي أن يجتهد أهله في تعلمه، لا يحسن بالمسلم أن يكون مسلما وهو لا يفقه شيئا في دينه. وتعلمون أن العلم منه ما هو ضروري وواجب على الإنسان، فرض عين بإجماع العلماء، وهو ما لا تصح عبادة الإنسان إلا به. كيف تتوضأ؟ هذا واجب عليك أن تتعلم. يجب عليك أن تتعلم قراءة الفاتحة، لأن هذه ركن في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل مسيء صلاته صلى، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فسلم عليه ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني هذه الصلاة التي عملتها لا شيء. فيجب على المسلم، وهذا اتفاق بين العلماء، أنه يجب على الإنسان أن يتعلم ما لا تقوم عبادته إلا به، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج إذا كان يجب عليه الحج، كيف يزكي إذا كان عنده مال. حتى إن من العلماء من قال يجب عليه أن يعرف أحكام المعاملات التي يتعامل بها، البيع والشراء. أنت إنسان تاجر، لابد أن تعرف الربا، تعرف ما يحل لك وما يحرم عليك، وأحل الله البيع وحرم الربا. فما هو البيع الحلال وما هو الربا المحرم؟
يجب أن تعلم حتى لا تقع في معاملة محرمة وتكسب كسبا خبيثا. فأول جانب، أول وسيلة من وسائل الحفظ هي التعلم والتعليم، وبهذا ينتشر. فلتقصد أربعة قبل ابتداء تعلم حتى تفوز بالرضا: أولها الخروج من ضلال، والثاني نفع خلق للجلال، والثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. إحياء العلوم الشرعية هو مقصد ضروري مهم جدا من أجل حفظ الدين، أو وسيلة من وسائل حفظ الدين. الثاني العمل به، أن تعمل به في خاصة نفسك، فإذا عملت بالدين في خاصة نفسك تكون قد حفظته في نفسك على الأقل. ولهذا تجد كثيرا ما يأتي في القرآن: آمنوا وعملوا الصالحات. الدين اعتقاد وعمل، ليس مجرد اعتقاد فقط، بل هو اعتقاد وعمل، وتعمل بهذا الاعتقاد الذي تعتقده أيا كان هذا الاعتقاد. حتى اعتقادك أن الصلاة واجبة لا يكفي أن تعتقد أنها واجبة ولا تصلي، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الثاني الدعوة إليه، وهذا من نشره ومن ما يساهم في حفظ هذا الدين، والدعوة لها فوائد عظيمة نأتي إليها إن شاء الله تعالى، والحكم به ورد ما يخالفه. الله عز وجل حث على الدعوة، يمكن أن نبين هذا. أولا الدعوة إلى الله عز وجل فيها تعليم للجاهل، فهناك من لم يسمع بهذا الدين بالمرة فالدعوة تبين له حقيقة الدين، وهذه مهمة الأنبياء والرسل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كون الإنسان يدعو إلى دينه هذه مهمة عظيمة، وهي مهمة الأنبياء، وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. تصوروا لو أن كل إنسان علم شيئا، احنا نقول لواحد جاهل لا يعلم شيئا يدعو، لا، ادعو بقدر ما تعلم، علمت حكما وتيقنت منه ادعو إليه، عرفت فضيلة وتيقنت منها ادعو إليها. إذا علمت مثلا ما في قيام الليل من فضيلة وجلست في مجلس فحدث الناس عن فضل قيام الليل بما سمعت، لا تتعدى هذا. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ليس معنى أن الإنسان يتكلم بغير علم، معناه أن يدعو إلى ما علم، علمت شيئا ادعو إليه. وفي أمور يشترك فيها جميع الناس في الدعوة، يعني هناك أمور مشتركة بين جميع الناس، وهذا يعني هو ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو فرض عين أو فرض على الكفاية. في أشياء يعرفها الجميع، مثل رأينا شخص تقام الصلاة وهو لا يصلي، هذا معروف، الصلاة يعني فرضياتها معلومة من الدين بالضرورة، فهذا منكر ننكره جميعا ونعلم الجاهل به. لما مثلا نرى شخص يسجد لغير الله أو يدعو غير الله، هذا أمر معلوم، هذا نتفق جميعا على أنه شرك، فهذا يعني لا يحتاج منا إلى تعلم. هناك مسائل قد تكون محل خلاف فقهي أو نحو ذلك، بإمكانك أن تترك هذا للعلماء إذا لم تستيقن أن هذا منكر أو أن هذا معروف قد ترك. أيضا الدعوة فيها كشف للشبهات التي تثار حول الدين، هذه من مهمة الدعاء، مهمتهم تعليم الجاهل، هذا واحد. الثاني كشف الشبهات التي تثار حول الدين وإظهار الحقيقة الناصعة للدين. هناك شبهات تثار حول الدين من أناس جهلة، من أناس مغالطين، من أناس حاقدين، فإذا دعونا إلى الله عز وجل، دعونا إلى الدين الصحيح، بددنا هذه الشبهات وكشفنا هذه الظلمات بما ندعو إليه. الثاني الدعوة إلى الله فيها تفويت الفرصة على أعداء الإسلام الذين ينشرون مذاهبهم الباطلة وأفكارهم الهدامة وتضييق عليهم، لأن المكان الذي يصل إليه النور يذهب منه الظلام. أنت إذا أبلغت الناس دين الله عز وجل انحسر أولئك الذين يدعون إلى الباطل وظهر دين الله وعم وانتشر في الأرض، وهذا أمر يعني ينبغي للمسلم أن لا يتقال جهده فيه. لو أنت اجتهدت مع شخص تدعوه إلى الله عز وجل وتذكره بالله، كل هذا نحن لا ندعو، يعني الغريب أن هناك خلطا في المفاهيم، وأن هناك فئة من الناس تظن أن من يدعو إلى الله عز وجل لا بد أن يمسك بعصا ويضرب الناس، وأنه إنسان متشدد، وأنه إنسان إرهابي. لا، الدعوة إلى الله بالحكمة وبالتي هي أحسن، لأنك أنت حين ترى شخصا على ضلالة تريد أن تستنقذه من هذه الضلالة التي تعتقد أنه فيها، فليس من العقل ولا من الحكمة أن تعنفه، فادعه بالتي هي أحسن، ولأنك تريده معك على طريق الخير وأن يصحبك في سفرك، فكيف تأتي إلى شخص ثم توسعه شتما ثم تقول أريد أن تسافر معي؟ لا يمكن أبدا عقلا. فالذي يريد أن يدعو لا شك أنه يدعو بكلمة طيبة ويبين ما في هذا الدين، ثم في الدعوة تحقيق لشمول هذا الدين ولعمومه في الزمان والمكان والأشخاص. فهذا ليس، هذا الدين ليس محدودا بزمان وليس محدودا بمكان وليس بأشخاص. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، للناس جميعا، لعربهم وعجمهم، لأسودهم وأبيضهم. هذا الدين فيه شمولية، وهذه الشمولية لا تتحقق إلا مع إلا بالدعوة إلى الدين. وأيضا من وسائل حفظ الدين الجهاد في سبيل الله، فهذا من أعظم وسائل حفظ الدين، وهذا أمر معلوم. وحقيقة صار حينما يقال الجهاد صارت هذه الكلمة يعني ربما اتهمت أنها إرهابية، مو فقط الذي يتكلم بها بل هي الكلمة، بل بعض الناس يريد أن يعني تنهى هذه الكلمة، ولو استطاعوا يعني أن يمحوا هذه الكلمة من القرآن ومن الكتاب من السنة لفعل، وهذا خطأ، وهذا خطأ صحيح. دائما يعني المفاهيم الخاطئة لا تجعلنا ننكر ما هو حق، كون بعض الناس يخطئ في فهم الجهاد وينزله في غير مكانه هذا أمر ينبغي أن يحاسب هذا الإنسان على فكره، يحاسب على عمله، لكن تبقى كما قلت لكم سابقا، تبقى الأصول ثابتة كما هي، وتبقى المفاهيم الإسلامية كما هي صحيحة، وينبغي أن نفهمها كذلك. فالجهاد فرق بينه وبين قتل العدوان وما يسمى بالاعتداء على الأشخاص وقتل النفس بغير حق، هذا مما حرمته الشريعة ويأتي معنا. وتعلمون هناك النصوص العظيمة التي تحذر من قتل النفس بغير حق، فهذا ليس جهادا. ومن قال إنه جهاد إلا إنسان جاهل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الجهاد في سبيل الله، وما عدا ذلك ليس في سبيل الله، بل هو قد يكون في سبيل الشيطان. فنفرق بين الأمرين. ثم الجهاد في نفسه لا ينكر في جميع الأمم، حتى في الأمم المعاصرة، حتى الأمم المعاصرة الآن التي تدعي الالتزام بحقوق الإنسان وغيرها، لماذا تقتني السلاح؟ لماذا تجيش الجيوش؟ لماذا تغزو دولا أخرى؟ لا تسميه جهادا، سميه غزوا، سميه تسلح، سميه ما شئت. فهنا يعني أحيانا تجد خلط في المفاهيم وفي نفس الوقت ازدواجية في المعايير. يعني ينكر في الإسلام ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من غزوات وغيرها، ولا ينكر ما تقوم به أرقى البلدان الآن من غزو. طيب لماذا لا تسمي هذا جهاد؟ هذا هم يسمونه هو عين الجهاد، هو نفس مفهوم الجهاد، مع أن الجهاد في الإسلام له غايات أسمى من هذه الغايات التي تقوم بها كثير من الدول المعاصرة. لأن الجهاد أصلا يأتي في مسار الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة والجهاد في مسار واحد، الأصل الدعوة إلى الله عز وجل، ثم من وقف في طريقها فهنا تأتي مسألة الجهاد. أي يعني هي في طريق واحد، ليست يعني متضادة. وهذا معلوم يعني في الإسلام، وانظر يعني لما نذكره هنا إن شاء الله تعالى. من أعظم وسائل حفظ الدين الجهاد في سبيل، وذلك لأن الدعوة إلى هذا الدين لن تقابل بالقبول من كل الناس، بل سيقابلها بعضهم بالرفض والجحود والإنكار، وسيبقون حجر عثرة في طريقها، وحاجزا قويا يمنع غيرهم من الدخول فيها، وسدا منيعا من إيصال مفهومها إلى الآخرين، وعقبة كؤودا لا يستطيع أن يتجاوزها الراغبون في هذا الدين. ولن يقف الأمر عند هذا الحد الذي يعتبر تحجيما للدين وقصرا لظله على فئة معينة، ما يقف هؤلاء، ومنطقة محدودة وتضييقا عليه ومنعا له من انتشار صفة الشمول العالمي التي هي من لب طبيعته ومن أهم خصائصه. لن يقف الأمر عند ذلك، بل سيتعدى إلى أعظم من هذا، هو التسلط على المؤمنين به ومحاربتهم. لذا كان لا بد من الجهاد في سبيل حماية للدين وإنقاذا للمستضعفين وتحطيما للحواجز التي تقف في طريق الدين، ليصل إلى الناس أجمعين، وإخراجا للناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا أمر ضروري. أحيانا الجهاد لا شك أنه له شروط، وقد لا يكون المسلمين مستطيعين له، فكون الإنسان لا يستطيع الشيء لا ينكر وجوده. كون الشخص عاجز عن الصلاة في المسجد مثلا، الصلاة في المسجد نقول واجب عليه أن يصلي في المسجد. إذا كان هذا الإنسان عاجزا مقعدا، ما ينكر وجوب صلاة الجماعة على الناس جميعا، ما يقول لأني أنا لا أستطيع إذن هي ليست واجبة في الدين، يقول هي ليست واجبة علي الآن، لأن الوجوب مرتبط بالقدرة. فإذا كان الإنسان لا يقدر على الشيء ليس واجبا عليه، قد لا يجب الجهاد في مثل هذا العصر لعدم قدرة المسلمين ونحو ذلك، لكن لا ننكر أنه موجود. فهنا ننبه لهذا الأمر. وبعض الناس يفهم أن مجرد ما يقول الإنسان الجهاد هو تحريض لمثل هذه الأفعال، وهذا خطأ حقيقة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال القرطبي: أي لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكن دفع الله بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة، فالجهاد متقدم في الأمم وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو كلام بين وواضح في هذا المجال. طبعا يعني لا نريد أن نطيل في مسألة ما يتعلق بحفظ الدين، فهذه من أهمها. كذلك الحكم بالله الحكم بالدين هذا أمر ضروري، ومن وسائل الحفظ هو رد ما يخالف الدين من الأقوال والأعمال، وهذه تتمثل حقيقة في أمرين: في البدع وما يبتدعه الناس في دين الله عز وجل. فلو ابتدع الناس وترك المبتدع يبتدع في دين الله عز وجل ما لم يشرعه الله عز وجل لزادوا في هذا الدين ولغيروا حقيقته. ولهذا تجد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ما ورد عنه أنه أنكر صيام 6 أيام من شوال، أو كره ذلك، وقال: حتى لا يزيد الناس في رمضان ما ليس منه. كره صيام 6 أيام من شعبان، وقال: لم أرى أهل العلم يفعلون ذلك من شوال. نعم، وقال: لم أرى أهل العلم يفعلون ذلك. لكن الشاهد في هذا، بغض النظر عن هذه المسألة، المسألة فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بأيوب الأنصاري: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. والذي عليه يعني كثير من العلماء هو استحباب صيامها. أنا لا أريد يعني هذه المسألة بحد ذاتها، أريد يعني الشاهد من كلام الإمام مالك، قال: حتى لا يزيد الناس في رمضان ما ليس منه، سدا للذريعة. ولذا تجد يعني حتى لما جاء الأمر بالصيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، ونهى عن صيام يوم العيد. لماذا؟ حتى لا يزاد في رمضان، هذا يبقى 30 يوما، يبقى شهرا، لا يتقدمه بصيام، حتى لا يقول بعض الناس يقول بيومين، وآخر يقول ب3، وآخر يقول ب10، فيصبح رمضان 40 يوما. فجعله محددا، قطع الصيام قبله وبعده أمر بالإفطار، نهى عن صيام يوم العيد حتى لا يزيد الناس. ولو أنه سمح لهذا المبتدع أن يزيد لزاد، صارت عندنا 7 صلوات 8 صلوات، فالدين قد تم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء يعني العلماء من قديم الزمان إلى هذا العصر هم يردون على المبتدعة ما يقولون ويردون عليهم مقالاتهم. وكذلك الأفكار الهدامة، رد هذه الأفكار، لأن الحفاظ على الدين من جانب العدم، وهو دفع الفساد الواقع أو المتوقع عليه، هذا جانب العدم. ومن جانب الوجود هو ما يثبت أركانه ويقيمه، المحافظة على ما يثبت أركانه ويقيمه. هذا ما يتعلق بالدين بإيجاز. وأنا كنت أظن أن الوقت يعني نعم حد الردة، نعم في هذا الجانب، نعم. عندنا أيضا من الضروري وحفظ النفس، وهنا يعني يظهر ما في الإسلام من مصلحة عظيمة وتحقيق المصالح المهمة، وهو تحريم الاعتداء على الأنفس، وهذا مما عنيت به الشريعة. فالنفس المراد بها النفس المعصومة بالإسلام أو بالجزية أو بالأمان، حتى النفس نفس المعاهد محافظ عليها في الإسلام، ليس فقط نفس المؤمن. فهذا مما يدلك على يعني أن الشريعة جاءت بكل ما يسمى الآن بحقوق الإنسان. والعجيب أن الذين يدعون حقوق الإنسان هم أكثر الناس انتهاكا لها. يعني هذه حقوق الإنسان حيث صارت الآن تشكل إشكالية كبيرة في العالم الإسلامي، أو دائما يمثل المسلمون على أنهم لا يقيمون وزنا لحقوق الإنسان، وهم أكثر الناس رعاية لها لو أنهم حافظوا على دينهم. الدين جاء بحفظ الأنفس ولم يتساهل أبدا فيها بحال من الأحوال، وما أجاز القتل إلا في حدود ضيقة، حيث كانت الجريمة الحاصلة أعظم من جريمة مراعاة حفظ نفس هذا الإنسان، وتأتي معنا إن شاء الله. ومن النصوص التي يعني من وسائل حفظ النفس في الإسلام، أولا تحريم الاعتداء عليها. انظر إلى ما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى هذا الوعيد العظيم، من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم في الآخرة خالدا فيها وغضب الله عليه. يعني هذه الكلمة ليست سهلة، أن الله عز وجل يغضب عليه وأن الله يلعنه ويطرده من رحمته وما أعد الله له من عذاب عظيم. وقول تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه ثلاثة أمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وقول أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. زوال الدنيا بأصلها أهون على الله عز وجل من قتل نفس مؤمنة بغير حق، وهذا يعني وعيد شديد. وقال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. يعني هل بعد هذه النصوص العظيمة يقال إنه ليس هناك رعاية للنفس؟ وهل يوصف المسلم بأنه إرهابي متعطش للدماء؟ أنا أقول دائما خطأ يقع أنهم يحاكمون فئة قد لا تمثل واحد من المليون من المسلمين، أشخاص قد يكون لهم تأويلات خاطئة أو عندهم أفكار منحرفة ما اتبعوا أصلا الإسلام، ولو اتبعوا الدين في هذه الأمور لا حفظوا الدماء وما سفكوا الدم المحرم عليهم. فيعني الشريعة جاءت بحفظ الأنفس، وهذا الحفظ حقيقة حتى التحريم هذا قد يقول قائل هذه مجرد نصوص محرمة، لكن نقول إن هذا الأمر يعني احترام المسلم للنصوص أمر معلوم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمسلم إذا سمع الآيات هذه انكف عن القتل وتركه. وكذلك لا شك أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحب أن يرى أخاه المسلم في خير حال. ثانيا، سد الذرائع المؤدية للقتل، كل ذريعة تؤدي للقتل فهي ممنوعة. من حمل علينا السلاح فليس منا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومنها القصاص، القصاص هذا جاء لحفظ النفس، لحفظ النفس بإزهاق النفس، لأن هذه النفس ما أزهقت هنا إلا لجرمها العظيم، لو ترك القاتل يقتل لاتسع القتل ولا عظم بابه. ولهذا تجد أهل الجاهلية علموا هذا الأمر لكنهم ما اهتدوا إلى الطريق الصحيح فيه، قالوا القتل أنفى للقتل، يعني القتل ما له علاج إلا القتل، لكنهم ما سلكوا الطريق الصحيح. إذا قتل شخص قتلوا من هو خير منه، وإذا قتلت امرأة قتلوا بها رجلا، وإذا قتل عبد قتلوا به حرا، فما اهتدوا إلى الطريق الصحيح. الإسلام سماه قصاص، يعني لا زيادة فيه ولا نقص، في مساواة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انظر، جعل من القصاص هذا حياة، حياة لمن؟ حياة للمجتمع بأكمله، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه إذا تسلط القتلة وعرف أنه لا رادع له، لكن إذا علم القاتل هذا أنه إذا قتل قتل فإنه يحيي نفسه من ذلك ويعفي نفسه من ذلك، وأيضا فيه شفاء لغيظ المجني عليه، المجني لأولياء الدم حين يرون من قتل قريبهم قد قتل فإنهم هنا تذهب الحزازات وتذهب الانتقام، وإلا الثارات لن تنتهي. وانظر إلى المجتمعات التي ليس فيها دين ولا يحكم فيها الدين، كيف تكثر الثارات، فما ينتهي ثار إلا ويبدأ آخر، وهكذا حتى يعم البلاء جميع المجتمعات. طبعا هذه العقوبة هي لا يلجأ لها إلا في آخر، في أسوأ الأحوال حينما يتم القتل بالفعل، وإلا هناك وسائل من تحريم القتل ومن تحريم الاعتداء على المسلم ومن سد الذرائع ومن طلب العفو قبل ذلك، ثم إذا ما انتهت الأمور إلى هذا الحد فهنا القتل في من قتل عنه. فالشريعة كثيرا ما تركز على غرس المثل العليا والأخلاق الفاضلة في النفوس، وتربي المسلمين عليها وتحذر من ضدها، ولا تلجأ إلى العقوبات إلا في أضيق الحالات حفظا لنظام المجتمع. وهذا يعني ليس خاصا، حتى في الأمم السابقة كان فيها مثل هذا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ويدخل في هذا حتى القصاص في الأطراف والجراحات. ثم أيضا حتى عند ضرورة قتل عند وجوب القصاص لابد من البينة على ثبوت القتل عن هذا القاتل وأنه قتل عمدا، وهذا أمر أساسي. وكذلك في أي قتل، في الزنا وفي غير، لابد من 4 شهود. أقصد يعني ما يحصل في قتل وهو الرجم للمحصن، وضمان النفس من وسائل حفظ النفس أنها مضمونة. دم المسلم لا يذهب هدرا، لا يذهب هدرا بحال من الأحوال، فإما القصاص إن كان عمدا، وإما الدية إن كان خطأ ولم يعف أولياء الدم، وإلا فيه الكفارة على أقل الأحوال. ومن وسائل حفظ النفس المحظورات، إباحة المحظورات في حال الضرورة إحياء للنفس وإبقاء لها. وقبل هذا كله من جانب الوجود هناك وسائل مثل إباحة الأكل والشرب وأنواع المأكولات، هذا لحفظ النفس أيضا. وهذا يعني ما يحصل به حفظ النفس. أيضا من الضروريات العقل، حفظ العقل، والعقل نعمة عظيمة على الإنسان، وهو ما يميزه بين ما يميز بينه وبين الحيوان. فالإنسان إذا لم يكن له عقل أصبح كالبهيمة يساق إلى حتفه وهو لا يشعر، وينفرط عليه أمره وتفسد عليه مصالحه. فالعقل نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، والعقل محفوظ من جانبين: من جانب المنع من المفسدات الحسية، والمنع من المفسدات المعنوية. فالمفسدات الحسية الخمر، والخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أم الخبائث، ونهى الله عز وجل قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر، لأنه يغطي العقل. هذه النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان وجعله يميز، جعله يفكر ويتأمل في ملكوت الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يستعمل عقله فيما يقربه إلى الله عز وجل، في التفكر في بديع صنع الله عز وجل وفي خلقه، مما يصل به إلى طاعة ربه ومولاه وخوفه ورجاه. لكن كثير من الناس يعطل عقله بهذا المسكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقال في الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لابد أن يكون غاب عنه معنى الإيمان، وإلا لو استحضر الإيمان في قلبه ونعمة الله عز وجل عليه ما شرب هذه الخمر ولا سرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها. هؤلاء تقريبا 10، كلهم لعنهم الله عز وجل. يعني كل من له دخل في الخمر فهو ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقول: إن الله لعنه. فالله عز وجل قد لعنهم، يعني كل من له دخل، حتى ولو قرب الكاس، حتى ولو هيأ له المكان، حتى لو أجره، كل من كان سببا في شرب الخمر فهو ملعون. هذا المقصود، ليس هذا على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التعداد والذكر والتمثيل. وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض الناس قال: ما يسكرني أخذ، ننظر إذا كان الكثير منه يسكر فالقليل منه حرام، لأن هذا القليل ذريعة إلى شرب الكثير، ومن تساهل في القليل وصل إلى الكثير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، كل الشر من الخمر. وهذا أمر معلوم، وكم يعني قضايا المخمورين، لو سألتم مراكز الشرط وغير ذلك لعلمتم أشياء عظيمة منها. قد يقتل شارب الخمر، وقد يكفر بالله عز وجل، وقد يقع حتى على محارم، فهو يعني سبب كل رذيلة، وقد يطلق زوجته، وقد يقع منه من المشكلات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا يعني الخمر، ولهذا منع لأنه في ضياع للعقل، والعقل هو الحافظ لهذه الأمور. الذي لا عقل عنده لا يستطيع أن يحفظ دين، ولا أن يحفظ نفس، ولا أن يحفظ عرض، ولا أن يحفظ مال. فالعقل هو الأساس في مثل هذه الأمور، والله عز وجل جعله منا على الإنسان ونعمة منه سبحانه. وكذلك المفسدات المعنوية. طيب بس احنا الآن وأذن على بال ما بل إقامة والأذن كم؟ طيب إن شاء الله في خلال دقائق ننهي بس البقية الضروريات. أيضا يعني المفسدات المعنوية، وهي الأفكار الهدامة التي يروج لها. ثم يأتي معنا حفظ المال، والمال كما يقال هو عصب الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، فجعل يعني قيام الحياة بهذا المال. ولا شك أن المال يعني أمر أساسي، وهو إغناء للأمة مجتمعة عن أعدائها. الآن الشعوب والمجتمعات التي ليس لديها مال فإنه يتحكم فيها أعداء الإسلام، فهو سبب مهم جدا من أسباب غناء الأمة عن أعدائها. وكذلك من الضروريات حفظ النسب، ولهذا حرم الزنا وحرم كل وسيلة إليه، وجعل الحد على الزاني إن كان محصنا فالرجم، وإن كان غير محصن فالجلد 100 جلدة والتغريب. هذه هي الضروريات. في الحقيقة يعني أشياء كثيرة حول الضروريات لا ينتهي الكلام عنها، وصلتها بالمقاصد معلومة أنها أهم مقاصد الشريعة، فالشريعة من حيث هي أعلى المصالح التي جاءت الشريعة بحفظها وهي الضروريات. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.